نشعر بشيء من الحركة. المضاربة، نعم، الكلام في المضاربة وفي حقيقة المضاربة. قال في المتن حفظه الله: المضاربة معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح، وهي مشروعة جزما. فهنا ما معناها؟ هي تارة تسمى مضاربة وتارة تسمى قراض. أهل الحجاز يسمونها قراضا، ولعله من القرض، مو القرض بمعنى القرض إعطاء المال، القرض أصله من المقراض، يعني ما يقرض به الشيء، فسميت قراضا ربما من جهة. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. من كون صاحب المال كأنما يقتطع ويقرض، بمعنى يقتطع، مثل ما نقرض القميص مثلا، فنقرض القماش أو نقرض، لكنه يقتطع شيئا ويعطيه من ماله، وبالتالي العامل جهده له في الآخر، لكن بهذا العقد كأنه يقترض، مو يقترض، يقرض شيئا من عمله ويعطيه لصاحب المال، فهي إذن من باب المفاعلة، يعني مقارنة. وحتى على تعبير أهل العراق، تعبير الآخر مشهور مضاربة، تعبير أهل العراق هي من الضرب في الأرض، كأنما يضرب في الأرض ليجد له رزقا، وهي طريق لتحصيل المال. فهم من باب تسمى مقاربة ومضاربة، كلاهما من باب المفاعلة، فهذا هو معناها. واضح معنى المضاربة: معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما وتتضمن أيضا العمل، فالعمل معطوف على دفع المنصوب، والعمل من الآخر مع اقتسام الربح. اتفقون على نسبة بينهما؟ هنا التعبير باقتسام هو معناه أنه اقتسام بمعنى القسمة الحقيقية، يعني 50%، 50%، لا، فعلى نسبة من هذا الربح. فيقول هنا في المستند: وأما أن معنى المضاربة ما ذكر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها. هذا معناها، لأن نفرض التعريف تختلف في التعبير شيئا ما، لا فرق، يعني أهم شيء أن هذه تعريف من باب شرح الاسم، تشرح المعنى، تبينه. كثيرا قلنا أن هذا يقع عليها الشروط، لا تأتي فيها شروط التعريف المنطقية والحدود الدقية. أجل عرفها جمع كصاحب الجواهر والعروة الوثقى، أبرز الأعلام: بدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. فما الفرق بينه وبين هذا التعريف؟ هنا ما يدفعه ليتجر به، كأنما هنا يتجر به في تعريفهم، هذا التعريف خلافا للمصنف، كأنما هنا حدت هذه المضاربة بباب التجارة، كأنه كان من القراض، من القرض. فهنا هو يرى المصنف أنه التعريف بما ذكره أولى، فلنفهم هذه الأولوية لننظر إلى المسالك. عبارة هذه في الجواهر نقلها عن المسالك، الجواهر طبعا الأخيرة هذه 15 جلد فيها خطأ مطبعي واضح، يعني لأنه يعبر عن العامل بالعالم، واضح يعني يعرف حتى ربما لغير الطالب، بس حبيت أنبه عليه. فلما ترجعون إلى العبارة في المسالك التي نقلها صاحب الجواهر عنه، فيقول الشهيد الثاني في مسالكه: واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو، إما يعني قسمة عقلية، إما أن يشترط كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترط شيئا، فإن شرطاه بينهما فهو قراض يعني مضاربة، وإن شرطاه للعامل، هذا العامل اللي كاتب هناك العامل العالم أقول، وإن شرطاه للعامل فهو قرض. فهنا في تعريفهم كما عبر جامع قال: بدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. فهذا إذا كان الربح بينهما فهو قراض، هو ما نحن فيه من المضاربة. أما للعامل فقط أنا أعطيك سلف هذه قرض 10 ملايين مثلا لتتجر به دون أن أشترط شيئا، أنا لا أشترط في رجوعه أرحمكم الله، لا أشترط زيادة دون عمل يكون هو المال، يعني دون أن يكون اتفاق وعقد. فهل يكون ذلك من الربا؟ يعني أنا أموالي تعمل، يعني الآن في القرض الربوي عندنا الربا معاملي وقرضي، فالربا القرضي هنا الأموال تعطى بعد سنة أفرض 10 ملايين ترجع 12-15 مليون مثلا بحسب ما يتفقان، هذا ممنوع ومحرم. هنا لم يكن عود، لم يكن عقد ليعود النفع على صاحبه، يعني لم يعمل شيئا بخلافه هنا في المضاربة، يعني على شدة الشريعة الإسلامية بالنسبة للنهي عن القرض، عن القرض الربوي، إلا أنه في المضاربة ما يسمى قراضا، هذا بإنشاء عقد وتوافق على أن يكون، هذه ما تكون فائدة ولا محددة، ذلك خسر أو لم يخسر، ربح أو لم يربح، فيلتزم حتى لو تلفت الأموال يلتزم أن يعيدها مع زيادة. بخلافه هنا، هنا لو حصل خسران هو غير ملتزم، حصل ربح لا يرجعه بتمامه، لا يعطيه، والربح لم يأخذه لكي نقول يرجعه، يعني لا يسلمه لصاحب المال بتمامه، فهنا يختلف عن الربا، فلا يقال أنه هو ماذا فعل صاحب المال، صاحب المال التزم هنا بعقد المضاربة بأنه حتى لو تلفت الأموال فإنه لا يطالب بها إذا لم يكن عن تفريط. وإذا حصل ربح فلا يكون له بتمامه، أو لا تكون النسبة ولا يكون المقدار محددا، يعني يكون الربح مشاعا بالنسبة، أفرض أن يقال له 40%، له 30%، وللعامل 70 أو 60 أو 50، له 50، فهذه لم تحد بمثلا هكذا مليون هكذا ألف، فيفترق هذا عن ما علي ما يكون في الزيادة الربوية. ولذلك في الشريعة الإسلامية كانت هذه جائزة، وكانت تجري يعني بين المسلمين، ولم يأتي ردع عنها، بل ربما ذكر كما سوف يأتي ما يدل على شرعيتها بخصوصه، يعني لم يكن دليلا عاما بل هو دليل خاص فيها كما سوف نقرأ. أجل عرفها جمع كصاحب الجواهر والعروة الوثقى: بدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. والأولى ما ذكرناه بأنها معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال، ف فهي معاملة تتضمن دفع المال، لا أن دفع المال بنفسه هو المقوم لهذه المعاملة. لاحظت الفرق بين التعبيرين. فيقول والأولى ما ذكرناه لأنها معاملة تعاقد، يعني هنا في التعبير يكون تعبير الشيخ كما يراه الشيخ المصنف كما يراه أنه أدق للابتعاد عن احتمال الحالة الربوية، فهي معاملة قائمة بنفسها مستقلة تتضمن دفع المال، لا أنها هي بنفسها دفع متقومة يعني بدفع المال تتضمن دفع. يقول تعاقد والأولى ما ذكرناه لأنها معاملة تعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما، وليست دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي. لاحظت المعاملة نتج عنها دفع مال، لا أن المعاملة بنفسها هي دفع المال. واضح الفرق؟ صح. وهذا لعله ذكر ذلك وأكد عليه ابتعادا عن احتمال الربا وطرو الربا على مثل هذه المعاملات. وفرقها الآن يذكر فرقين لها، مثلا الفرق بين المضاربة وبين القرض، والفرق بينها وبين الإيجار. لو سئلت فتقول أن المال، واتضح لعله من كلام المسالك أنه قال في المسالك إما أن يشترط كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترط شيئا، فإن شرط بينهما فهو قراض، وإن شرطاه للعامل فهو قرض، إلى آخر عبارته. وفرقها عن القرض أن المال على فرض القرض ينتقل جميعه إلى الطرف الثاني. فالآن في القرض يكون الطرف الثاني هو المتصرف فيه، وبالانتقال إليه يعني يملك التصرف فيه، حصلت له ملكية مقابل ضمانه لما يساويه، فيضمن مالا آخر يساوي هذا المال الذي أخذه، ولا يضمن شيئا زائدا عليه، بخلافه على فرض المضاربة فإنه لا ينتقل في ملكيته إلى المقترض، بل يبقى على ملك صاحب المال في المضاربة. أنا لي المال ومنك الجهد والعمل، أنت تعمل به وتتصرف فيه، أذنت لك. هو هذه إذن في التصرف، المضاربة إذن في التصرف أعم من التمليك، لست مالكا له أيها العامل، ولكن أنت مأذون في التصرف بشرط، لأنه إذن مطلق، بشرط أن ما تربحه لي فيه مثلا 30% ولك الباقي. فهكذا تقوم عقد، يقوم عقد القراضة وعقد المضاربة، بخلافه على فرض المضاربة فإن المال يبقى على ملك مالكه ويعمل العامل فيه. قبل هذا العقد لم يكن جائزا للعامل أن يعمل، لأن عمله سوف يكون عملا فضوليا وتصرفا في أموال الآخرين دون طيب النفس، وهذا ممنوع. أما الآن بهذا العقد المنشأ بينهما، فصاحب المال يأذن للعامل أن يتصرف عن طيب نفس في ماله، هذا إذن، فيكون تصرف العامل في أموال الآخرين مشروعا، ويعمل العامل فيه مقابل قسم من الربح. هذا الفرق بينه وبين القرض، واضح؟ الفرق بينه وبين الإجارة، أنا عندي دار أو دافع سيارة أفرض فأجرها، هذا المال العائد فسوف تكون تبعا للأصل لي، الأصل لي ولم يخرج عن ملكي، ولم أذن يعني كالعين أقصد، العين لم تخرج عن ملكي، وإنما المنفعة في هذه السنة سلطت عليها زيدا، فهو مسلط على المنفعة مقابل مال نتفق عليه مبلغ مسمى بيننا. فهذه هي الإجارة، أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك، أو لما أأجر فلان مثلا فنفس الشيء، هذه الأرباح سوف تكون للمالك وللعامل الأجرة لما استأجره في عمل معين. أنا استأجره افرض كما كان في عقد المزارعة، لا بمعنى الإجارة يعني المزارعة لا تساوي الإجارة كما مر الكلام فيها، لكن أو لا تساوي هذا المعنى من الإجارة بأنه تسليط له على الأرض، كان ذلك بناتج من حصتها بناتج منها يعني من الأرض، ويكون هذا الناتج مشاعا يعني لم يقدر له كما تقدم في المساقات كانت على الأصول والأشجار الثابتة، والمزارعة كانت على نفس الأرض ولكن بحصة من ناتجها من ناتج الأرض، وكانت الحصة مشاعة. كان الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة أنت تعمل ولك كذا، صحيح؟ فهو كما مثلنا في الدار من تسليط صاحب الدار لشخص على المنفعة وإبقاء ملكية العين لصاحبها، هنا الإجارة بهذا النحو أنه ذلك الشخص يسلب الشخص الآخر على منفعته. أنا اليوم هذه الساعات مثلا من الصباح إلى المساء العامل في الحق، تارة يكون مساقاة أو مزارعة كحالة خاصة، أما هنا لا، الإجارة بمعنى أنه هذه المنفعة وهذه القوة وهذه الطاقة التي في يومه يصرفها لصاحب ذلك الحق اللي يعمل فيه، وهذا خلاف المساقاة أو المزارعة. فهنا هو يعطيه مقابل عمله وما أنتجه العامل، أحسنتم، وما أنتجه العامل سوف يكون لمن؟ سوف يكون للمالك، لمالك الأرض، لا يأخذ العامل شيئا، العامل يأخذ مقابل عمله، أما ما أنتجه فلا يكون مشاعا بينهما أو له النسبة. واضح الفرق؟ وفرقها عن الإجارة أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك، من يعمل في البستان، الآن البستان استأجرت شخصا ليعمل في البستان، البستان أنتج في هذا اليوم. أنا شوي طولتها بذكر مثال على معنى الإجارة من أنها التسليط، ذكرت مثالا في التسليط على منفعة الدار لأقول أنه الآن نفس الشيء الذي يؤجر نفسه ليعمل عند الآخرين، فإنه يسلط الآخرين على منفعته ولا يأخذ شيئا مما أنتج، وإنما يأخذ شيئا متفقا عليه. الفرق بينه وبين المزارعة أيضا أنه ذلك يأخذ شيئا مما أنتج ولكن ليس شيئا معينا، وإنما شيئا مشاعا بحصة كما هنا في المضاربة بحصة. واضح الفرق بين الثلاثة؟ وفرقها عن الإجارة أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك وللعامل الأجرة فقط، للمالك انتهينا، وللعامل ماذا؟ هل له شيء؟ قال وللعامل الأجرة، الأجرة متفق عليها التي يذكرون أنه لو اتفقوا على شيء فله هذا الشيء، وأفرض أنه حبسه عن العمل حابس، وكان ذلك الحابس يعني بسبب صاحب العمل، فيذكرون تفريعا على ذلك أنه يستحق لأنه سخر منفعته لصاحب العمل في هذا اليوم حتى ولو لم يحدث شيئا في الخارج. افرض الان يريد ان يذهب الى المكان المتفق عليه، اتفق معه ان ياتي اليه صباح الاثنين الى مساء الاثنين في المكان الفلاني، ومنعه مانع، ولصاحب العمل دخل في ذلك المانع، فيضمن له يوميته. افرض هذا اذا اتفقوا على يوميه، لم يتفقوا فيمرون الى اجره المثل، وللعامل الاجره بخلافه في المضاربه، فان الارباح من البدايه تكون بين الطرفين حسب الاتفاق قبل ان ينتج ناتج، فتكون من الطرفين. زين، الان لم ينتج شيء، صحيح؟ فعلى أي أساس يتفق على شيء لم يحصل؟ هذه 10 ملايين ما أنتجته بيني وبينك بالنصف، أين ما أنتجته؟ لأن الاتفاق أنه ليس لن يعطيه من هذه 10، يعني لو صار نقص فيها صارت 10 8 مثلا، لم يعطيه شيئا، صحيح. اما اذا صارت 15 مثلا فله 2.5 بحسب الاتفاق 50%. كلامنا لو صار ربح، الان هذا الربح الحاصل هل هو حاصل الان؟ الربح الذي سوف يحصل هل هو حاصل الان؟ وياي حاصل أو غير حاصل؟ مو حاصل. فعليه كيف يكون هذا الاتفاق؟ ألا يتطرق الإشكال إلى يعني هذا مثلا يكون مثل أن أتفق معك أنني إذا اصطدت طيران مثلا لك نصفه، سأبيعك نصف الطير الذي سوف اصطاده، أو نصف السرب، خلينا نقول مواصفات طيور. فيأتي الإشكال هنا كما كان في المزارعة، تذكرون هنا الذي هناك ناقشه ورده شلون؟ نعم، أنه لو يتفقون أنه معاملتهم واتفاقهم على ذلك، أولا ممكن أن نصححه بالعقود بالأدلة العامة، أوفوا بالعقود، ولم يأتي رجع عنها، فضلا عن أن في المزارعة رواية خاصة. وحتى لو قلنا غرر رجال كما ذكرناهم في المساقات، ذكرنا ونفس الشيء هنا، هنا توجد رواية خاصة، لكن ممكن حتى من لم يقبل فرض هذه الرواية أن يتمسك بالعموم. فذكر هناك في الصفحة 134، فقيل بعدم الإمكان بتقريب أن المزارعة تتضمن تمليك العامل حصته من الناتج، وحيث أنه لا وجود لها حين العقد فلا يمكن تمليكها عقلائيا، إلى آخر كلامه. وفي مقابل هذا ما بنى عليه المشهور من إمكان التمسك بمثل عموم أوفوا بالعقود، وعلل ذلك السيد الطباطبائي يعني في العروة بأن ما يحصل في المستقبل هو في نظر العرف بمنزلة الموجود، وإن لم يكن يعني حاصلان، ولكنه في نظرهم بمنزلة الموجود كما نافع العين. وتترتب على هذا الخلاف آثار متعددة، فلو شك في جواز تقدم القبول بالمزارعة أو انعقادها بغير العربية وما شكل ذلك، صح التمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات الجواز على الاحتمال الثاني، في حين لا يصح ذلك على الاحتمال الأول، ويتعين عليه التمسك بإطلاق دليل صحة المزارعة إن كان ثابتا، إلى آخر كلامه، صحيح. فإن الأرباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق. 2، وأما مشروعيتها فمما لا كلام فيه، ممكن التمسك بعموم أوفوا بالعقود، أو أنها معاملة قائمة بين الناس ولم يأتي ردع عنها، لم يأتي نهي عنها، ولو كان لوصل إلينا. وعدم وصوله كاف للقول بعدم حصوله، أو أن نقول أن هناك رواية خاصة، هذه الرواية التي يذكرها هنا هي موجودة في الباب الأول، الحديث الأول من أبواب المضاربة، وتدل على ذلك نصوص كثيرة، وأما مشروعيتها فمما لا كلام فيه. تدل على ذلك نصوص كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح، والربح بينهما، يضمن المال والربح بينهما، يعني ويكون الربح بينهما. وغيرها من الروايات، وفي الرواية الثانية أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، يعني يقيده بقيود، فإن جاوزها وهلك فالآن هذا عائد إليه، إلى تصرفه بما لم يؤذن له فيه، فهو تصرف في مال الغير دون إذنه فيكون ضامنا. يقول الإمام عليه السلام: فإن جاوزها وهلك المال، يعني تلف المال، فهو ضامن. بخلافه طبعا هذا المنطوق المفهوم، يعني فإن لم يجاوزها وكان عمل بما اتفق عليه فلا يكون مضامنا، يعني هذه المضاربة تعفي العامل إن لم يفرط، هذا التجاوز تفريط، فإن لم يفرط فيكون معفوا عن الضمان، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. خذ 10 ملايين واشترى متاع فوضع فيه، يعني خسر فيه، فهو عليه لأنه مطلوب المال بينهما في الربح، وإن ربح فهو بينهما في الربح، يكون المال بين الشخصين كما اتفق عليه. فهذه الروايات وغيرها دالة على ذلك، يعني هذه خلنا نتكلم قبل السند في متنها. سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، يعني التعبير وإن كان من الراوي ولا تجاوب الإمام عليه، يدل على صحة عقد المضاربة، أن المضاربة قائمة، وهذا لم يذكر حتى بمعناها، بل نص الراوي على خصوص المضاربة، على خصوص لفظ المضاربة، فلما يجيبه الإمام عليه السلام فهذا يدل على أن عقد المضاربة كان في الشريعة، ولم يعترض الإمام على ذلك بالبطلان، بل رتب أثرا. سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. فهنا الرواية ممكن أن تكون إحدى مصادق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه دالة على صحة عقد المضاربة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أيضا مقابل ذلك. أما بالنسبة للسند فقد قال المصنف: وهي صحيحة بكلا طريقيها فراجع. هنا في الوسائل يرويها عن الشيخ الكليني، الشيخ الكليني معروف طريق الأول نقرأه أول: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم، هذا الطريق الأول. فالكليني معروف، ومحمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار، وقع في أسناد 6000 رواية تقريبا، عدا 15 رواية كما نص عليه في المعجم، 5985، فكثير الرواية، وعادة ما يكثر الرواية عنه الشيخ الكليني، دائما يروي عنه من أدلة الأصحاب تقدم كثيرا في أسناد كثيرة عن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني. قال عنه النجاشي أنه لا لا ذاك هذا طبقته متأثرة وليس ذاك ما ينسب إليه ليس جدا له. على كل حال هو ليس من سلالة ذاك ولكن نحن يهمنا وثقته هو على الحالين هو ثقة ومن أجلاء الأصحاب عظيم القدر والمنزلة ولا علاقة له بذلك. عن علي بن الحكم تارة يذكر علي بن الحكم بن الزبير وتارة كلف الأنباري مثلا هو متحد مع هذين الشخصين من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ورد في كامل الزيارات رواه في كامل الزيارات ورواه تفسير القمي ولعله كذلك نص على رواية الآن متردد في النص على رواية يكفيني ذلك توثيقه يعني. والعلاء هو العلاء بن رزين القلاء من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو جليل القادر عظيم المنزلة. محمد بن مسلم كذلك من الأبدال من أجلاء الأصحاب الثقفي من أصحاب الإمامين الصادق والباقر عليهم السلام. السند الآخر يقول ورواه الشيخ بإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد. للشيخ الطوسي طريقان إلى الحسين سعيد والطريق إليه صحيح يعني طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح. والحسين بن سعيد في نفسه أخو الحسن بن سعيد أترى أن يقال الحسن أخو الحسين كلاهما ثقتان من أجل الأصحاب وكتبهم معروفة ومشهورة بل يضرب المثل أحيانا يقال فلان له كتب ككتب الحسين بن سعيد. ثم إنها مشهورة فلا تحتاج إلى طريق يعني يكفي الأخذ عنها. وصفوان بن يحيى من الثقات الثلاثة الذين بالإضافة إلى بيزنطي بن أبي عمير. أن العلاء هو ابن رزين بكلا الطريقين. كما تلاحظون المصنف عادة يأتي بالروايات ليستدل بها الروايات المعتبرة التي عادة لا يكون زيادة كلام فيها. ويظهر منها من هذه الرواية أن صحة المضاربة في الجملة أمر مفروغ منه لأن هذه الحالة تصح أو لا تصح يتكلم عن وجود شيء اسمه مضاربة كما ذكرنا مفروغ منه وإن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها هذه الجزئية صحيحة أم لا. أما هي ككل لو لم تكن يعني أصل السؤال يعني فارغ من صحتها والسائل مثل محمد بن مسلم حتى لو لم يكن محمد بن مسلم أو أمثاله يعني هذا دال لما يأتي سؤال ويسأل الإمام هكذا دال ذلك على الارتكاز عندهم في ذلك الوقت الارتكاز العرفي أنها صحيحة لا كلام في أصل صحتها. ولكن في هذه الحالة منها الخاصة هذه الحالة الخاصة هذا الفرع منها بهذه الطريقة هل تصح أو لا وإلا جملة صحيحة.
لن تضرب بين عماشر ولا نغيس فعلى ما يكون في غصب على غصب المال
يعني كيف يكون غصب مع الاتفاق الآن الاتفاق في عقد المضاربة على
مستحرة المزلل هذا النهي
لكنه جوز له في فصلتها. لماذا قرأت الرواية الثانية؟ كان التفصيل في الرواية الثانية نفس الرواية نفس الباب، أقول الباب الأول الرواية الثانية. أنا راح أقرأها اسمهوني، إذا بقي سؤال تفضلوا. سألته عن الرجل يشتري الدابة. لا لا شفتك نظرت إلى الباب الأول في الرواية الثانية، كان نفس الموقع من الصفحة. هم هي رواية صحيحة لابن إبراهيم عن نبي عن أبي عمير عن حماد بن حرب في نفس السند الذي كلفتم به في أحد التكليفين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له الرجل يعطي المال فيقول له، يعني المعطي يقول للمعطى ائتي أرض كذا ائتي أرض كذا وكذا، اذهب إلى العراق مثلا اشتري قنابل ولا تجاوزها. أرض السواد صارت أرض السواد من جهة أخرى أرض الرماد، ولا تجاوزها واشتري منها. قيدك بهذه المنطقة. قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن. هذا الإمام يقول لأنه لن يتصرف في غير ما أجيز فيه فيكون ضامنا. واضح له. وإن اشترى متاعا فوضع فيه، يعني الآن بعد تجاوز الآن لاحظتها الحالة لما تجاوز ما أكل إليه ما أجيز فيه تخالف الشر، واشترى متاعا فوضع فيه نقص وخسر فهو عليه. لماذا يكون عليه وعقد المضاربة على أن يكون الأمر بينهما؟ لأنه أقال، يعني بعقد المضاربة لو خسر العامل لا يعطي من كيسه شيء، ليس بضامن مع عدم التعدي والتفريط. أما الآن هو الآن حصل منه التعدي والتفريط، ذهب إلى غير الوجهة التي وجه إليها فوضع فيه فهو عليه، هو يضمنه 10 ملايين صارت 8 يرجعها 10، وإن ربح فهو بينهما لأنه مأذون في أصل العمل. يعني
هنا أنه مو مأذون في أصل العمل كيف بعد
تأمل
أنه مو مأذون فعليه أن يضمن،
هذا من جهة الضمان لأنه مو مأذون.
نفس الشيء في الربح العادينا نطبق
ما يخالف. هو ما أسألك مأذون في العمل أم لا؟ العمل المطلق
لا مو مطلق، مشروط بدليل أنه شرط على هذه الأرض بعد مشروط
ولكن من حيث الإذن في التصرف في المال مأذون أم لا؟ يعني أذن له في هذه الجهة فهو مأذون في النتيجة في الجملة، يعني أريد أن أقول في الجملة مو أنه مطلق بالدقة، أقول مأذون في الجملة أو لا؟
الجملة نعم بهذه الخصوصية، يعني شرط اللي يبقى على بعض ما الجملة.
هو مأذون في التصرف في المال، هو مأذون في التصرف في هذا المال ليس كذلك؟ فلما كان مأذونا فلو تصرف فيما أذن فيه حتى لو خسر، الفرق فيهما في ناحية الخسران، فالخسران يكون عليه
لأنه مو مأذون،
لأنه مو مأذون في هذه الجهة التي تصرف فيها. ولكن في الربح
بعد مو مأذون،
يعني صاحب المال لا يكون الآن حتى إذا ربح، يعني هو أصل عقد المعاملة هنا المضاربة يريد صاحب المال أن يحصل ربحا، فإذا تجاوز العامل
الربح من هذه الفصاص المعينة.
نعم التعيين فائدته في أنه مع تجاوز المعين صاحب المال لا يخسر، أما لو تجاوزنا المعين فنرجع إلى ماذا؟ لو تجاوزنا المعين نرجع إلى أصل الإذن، هو مأذون في العمل وهي معاقدة ومضاربة يريد بها صاحب المال الحصول على ربح. فلو كان العامل قد تجاوز وقد حصل مع تجاوزه حصل على ربح فقد أذن له في العمل، فتجاوزه هنا لا يكون مانعا من إعطاء صاحب المال حصته. لا مو تفريق، لا المؤاخذة هنا من حيث المؤاخذة، إذا خسر إذا تجاوز وخسر فهنا من حيث المؤاخذة فيؤاخذ مع الخسران، أما مع الربح تجاوز
حتى مع الربح المفترض يؤاخذ.
افرض يؤاخذ
للمال لا لصاحب المال ولا له.
افرض يؤاخذ تكليفا، يؤاخذ تكليفا تصرف فيما ليس له التصرف فيه. أنا قلت لكم اكتبوا بهذا القلم أنتم أخذتموه للزينة مثلا لم تستفيدوا من هذه، فيكون هذا تصرف في غير ما
أثبناه بالعكس شرنا، يعني إحنا قلنا لها الدربح تجينا أثبناه المفروض نعصبه تكيف تتصرف بمال الغير جينا وأثبناه المفروض ما نعطي ربح لأن
أصل العقد كان فيه اتفاق على أن يكون الربح بينهما صحيح
في
الحصص المعينة وحصل ربح حصل وما حصل يبقى يؤاخذ بأن تصرفه في المال من حيث المؤاخذة التكليفية، ترى نتكلم عن الحكم وضعا وترى تكليفا، أما وضعا فاتفق على أنه إذا عمل به فالربح بينهما، فالمخالفة تكليفا لا تمنع من إمضاء صحة هذا العقد، مثل أن أشتري منك هذا القلم حال النزال لا يمنع من أن ينتقل إلي وأستطيع أن أسطر به الأحرف.
لو قال أنه اشترط عليه أن لا يخرج عن الموضع المعين يثبت له خيار الاشتراط، لكن هو ما قال اشترط، قال نهى أن يخرج
عنه، لعله هو ينهى وينهى أن يخرج به فخرج. فالشرط يقول الشيخ الشرط هنا المشروط يتحقق تبعا لتحقق الشرط، فيأتي الشيخ يريد أن يقول يأتي كلام سماحتكم إذا كان هذا من باب الشرط فلم يتحقق الشرط إذا لا يتحقق المشروط، أما هنا نهاه فيعني أنه هنا لم يتقيد بهذا المنهي عنه فتصرف في ماله بغير ما اتفق عليه.
هذا يلزم منه أن لا يضمن بعد، لأنه بعد مو مشروط هذا بعد، يلزم منه أن بعد متفق من البداية خلاص صنع هذا المال شلون تتراجع عن العقد الآن، لأن عقد مطلق أن تتفق لك المال تذهب وتضار فيه بعد المفروض ما يضمن بحسب هذا الكلام، الظاهر أنها شرط في العقد يعني ولهذا يضمن.
وحتى يعني الشيخ حب يبين الفكرة ولا هو حتى تعبير بأننا يعني في قوة اشترط عليه، هل ممكن أن يكون كذلك؟ فهو خالف هذا الشرط، خالف هذا الشرط، فلما يعني لو لم يخالف حتى لو خسر فأصل المضاربة الخسران لا يقع عليه لا يقع على العامل، لكنه لما خالف يقع الخسران عليه. أما مسألة الربح فعمله قائم والعقد قائم مع صاحب المال على أن يكون الربح بينهما، وقد حصل الربح بأي نحو، أهم شيء لا يكون الربح يعني من الحرام ولا يعد تصرفه الآن فيما لا في خارج الدائرة المشترطة عليه من حيث أنه تحصيل للمال بالحرام. صحيح هذا لا يعدو يعني لنقرب المطلب لا يعدو عقد فضولي، هذا التصرف لما يقول اعمل في المنطقة ألف فيعمل في المنطقة فهو عقد فضولي فيكفي فيه إجازة المالك، فهو يكون صحيحا ويبقى متزلزلا إلى إجازة المالك، فكأن إجازة المالك إجازة المالك تكون ضمنية، يعني هو لم حصل له ربح وتحديده بالجهة، يعني الجهة عادة المالك لما يحدده بجهة معينة يقول له اذهب مثلا إلى إيران، العامل شاف أن الربح أكبر في العراق أو نهاه عن أن يذهب إلى العراق، نهاه لماذا؟ يعني هذا النهي راجع إلى الخوف على الأموال من التلف هناك، لكن في النتيجة لما ذهب حصل ربح ولعله ربح أكثر، فهو ظننته ويجيزه، ظننته ويجيزه، إذا كان بهذا التقريب. أو طبعا احنا لا نحتاج إلى كثير بحث هنا، إلا أن نص الرواية الصحيحة وأكثر من الرواية الإمام يقول بينهما. فاحنا قلنا في المساقاة وفي المزارعة وإن كان فيها غرار ومخاطرة أفرضه مستثنى، جهالة أفرضه غرار، هذا مستثنى من الأمور المستثنى بما دلت عليه الروايات.
إذا ما ثبت هذا فهو بعد بتعارضه مع غيره يتصل بعمل الرواية.
تعارضه مع ماذا؟ تعارض مع الأصل. أنا أقول لك لا تكرم الطلاب وأقول لك اكرم فلان، هذا التعارض نجمع بينه بتقديم
أنه فضوله. لو فرض أن المالك ما أجاز له، فرض المالك ما أجاز له، ما له روح، الإمام يقول له روح، لو حملنا على أنه فضوله الإمام يقول له روح، إذا هو ما أجاز بعد ما له، إذا حملنا على أنه فضوله.
يعني على كل حال يعني لو أنا قربت الأمر، أنا عادة أنه يقبل، فيكون يعني مثل عمل الفضولي، كعمل الفضولي يكون. أنا كل حال يأتي الكلام عنها، ماكو فيها شيخ نقرأ بطرين، وهل يمكن تمسك ويظهر منها أن صحة المضرب الجملة بالمفروغ منه، وأن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها، وهل يمكن تمسك لإثبات صحتها بالعمومات من قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود ونحوه؟ إن هذا سؤال تقدم الجواب عنه في مبحث المزارعة، ذكرنا هناك وذكرنا أن المشهور قال بجواز ذلك خلافا لبعض كصاحب العروة. زين.